طابت أوقاتك صديقي. إن كانت هذه أول مرة تجتمع فيها معنا، فاعلم أنك على الرحب والسعة. هدفنا الواضح والصريح ولا أخفيه هو أن ندرس الكتاب المقدس معا، عسانا نكتشف حقيقة هوية المسيح، وعسى هذه الشخصية العجيبة تحدث في حياتنا تغييرا نحو الأفضل. مرة ثانية أهلا بك. توقفنا المرة الماضية ضمن تأملاتنا في سفر صموئيل الأول، توقفنا عند داود في أخيش حيث تظاهر بالجنون حفاظا على حياته، وقد قلنا إن هذا عدم إيمان من قبل داود الذي مسحه الله ليكون ملكا على الشعب. لم يثق فيه بالكامل، ورآه بالعين المجردة ووسط ظروف حالكة، فتعذرت عليه رؤية يده القديرة. تمتعنا بصداقة داود ويوناثان، ورأينا كيف وقف يوناثان بجانب داود وأثبت أنه صديقه الحميم الحقيقي. يفترق الصديقان ويقطعان عهدا وقد حافظ كل واحد منهما على عهده للآخر، وما أجمل الأمانة بين الأصدقاء. ثم رأينا كيف أكل داود ورجاله من خبز التقدمة لأنه كان محتاجا له، وقد أكد المسيح بأن حاجات الإنسان تطغى على الطقوس والتقاليد. نأتي اليوم إلى الفصل 22 من سفر صموئيل الأول. يبدأ هذا الفصل فترة من حياة داود كان يختبئ فيها في المغاور والكهوف مطاردا من الملك شاول. كان يتعلم بأن مهمة الملك لا تتطلب العجلة. يمكننا القول بأن هذه الفترة كانت بمثابة تدريب لداود، تدريب على يد أمهر المعلمين الله. وقد وصف نفسه خلال هذه الفترة على النحو التالي: مطارد كما يتبع الحجل في الجبال، صموئيل الأول 26-20. أشبهت قوق البرية، صرت مثل بومة الخرب، مزمور 102-6. نفسي بين الأشبال، مزمور 57-4. هيأوا شبكة لخطواتي، مزمور 57-6. يصبح داود قلقا خلال هذه الفترة ويلتجئ إلى مغارة عدولام في جنوب غرب القدس. من أجل تأملاتنا نقرأ من هذا الفصل 22 الآيات 5 الأولى:
فذهب داود من هناك ونجا إلى مغارة عدولام، فلما سمع إخوته وجميع بيت أبيه نزلوا إليه إلى هناك، واجتمع إليه كل رجل متضايق وكل من كان عليه دين وكل رجل مر النفس، فكان عليهم رئيسا وكان معه نحو 400 رجل. وذهب داود من هناك إلى مصفاة مؤاب وقال لملك مؤاب: ليخرج أبي وأمي إليكم حتى أعلم ماذا يصنع لي الله. فودعهما عند ملك مؤاب فأقاما عنده كل أيام إقامة داود في الحصن. فقال جاد النبي لداود: لا تقم في الحصن، اذهب وادخل أرض يهوذا. فذهب داود وجاء إلى وعر حارث.
هذه الفترة المكونة من 10 سنوات والتي عاش خلالها داود مرفوضا تشبه إلى حد بعيد أيامنا هذه التي نعيش فيها والتي فيها المسيح مرفوض. العالم اليوم يرفض المسيح كما كان داود مرفوضا ومطاردا. عدو داود شاول كان في كل اتجاه، والشيطان اليوم عدونا موجود في كل اتجاه. يشجعنا بطرس في رسالته الأولى ويقول: اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. وقد قال داود عن نفسه: إنها بين الأشبال. وخلال هذه الأوقات الحرجة ما زال الرب يسوع يدعو لنفسه من هذا العالم شعبا لاسمه. إنه يدعو المحزونين والمديونين وغير الراضين، وهذه الفئات الثلاث كانت موجودة أيام داود، فقد كانوا مضطهدين من قبل شاول فهربوا وانضموا إلى داود. وفي المزمور 142 نجد صلاة لداود استجيبت بأن أرسل الرب هؤلاء الرجال 400. بصوتي إلى الرب أصرخ، بصوتي إلى الرب أتضرع. صديقي، إذا كنت تشعر بلسعة صوت الظلم في العالم، إذا كنت تعاني من انعدام العدالة، إذا كنت مضطهدا ولا مكان تلجأ إليه، تعال إلى المسيح، انظر إليه. كثيرون يقبعون تحت ضيقات جمة في الحياة، فيلجؤون إلى المخدرات والمسكرات، والبعض حتى يلجأ إلى الانتحار. ولكن هناك شخص واحد يدعون اليوم، ذاك الذي جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. هو يريد أن يساعدك يا صديقي، وهو يقدر أن يساعدك. يقول كاتب العبرانيين عن المسيح: لأنه فيما هو، أي المسيح، قد تألم مجربا، يقدر أن يعين المجربين. هل أنت في ضيق صديقي المستمع؟ هل تمر الامتحانات والتجارب؟ أنت تحتاج إلى مخلص، وهو يدعوك إليه الآن، فلا تؤجل. الفئة الثانية التي أدت إلى داود هي فئة المديونين، والدين سرطان يدمر تحت أي ظرف كان. في تلك الأيام عندما كان يوجد إنسان ما تحت دين، فهذا يعني أنه قد يفقد أملاكه ويباع إلى العبودية. والخطية يا صديقي جعلتنا مديونين لله، مديونين بالذنوب، والله هو الوحيد الذي يسامحنا من ديوننا ويغفر لنا خطايانا. هرب المديونون إلى داود، ولكنه لم يسدد ديونهم. أما إذا هربت أنت الآن إلى المسيح، فإنه سيسدد ديونك بالكامل أخي الكريم. فهو الذي دفع دين الخطية الرهيب بالموت على الصليب، وأطلقنا أحرارا. إذا أدركنا فقط أننا مديونون لله وعاجزون عن إيفاء الدين، عندها فقط يمكن للمسيح أن يسدد الدين، ويا له من امتياز عظيم. أما الفئة الثالثة التي أتت إلى داود، فهي كل رجل مر النفس أو غير راض. ظروف الحياة وتجاربها جعلت نفوسهم مرة. صديقي، حتما الحياة تجعلك مر النفس ما لم ترى يد الله في حياتك. هناك شخص واحد فقط يمكنك أن تلتجئ إليه اليوم، إنه المسيح، الملك المرفوض، وهو أفضل من ربوات كثيرة. هو الذي قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال، وأنا أريحكم. وهو يقول: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. يا لها من صورة رائعة تلك التي نراها في هؤلاء الرجال الأربعمائة المتضايقين والمديونين وغير الراضين. إنها صورة المسيح المرفوض في هذا العالم، والذي يدعو شعبا خاصا لاسمه. وذهب داود من هناك إلى مصفات مؤاب، وقال لملك مؤاب: ليخرج أبي وأمي إليكم حتى أعلم ماذا يصنع لي الله. فودعهما عند ملك مؤاب، فأقاما عنده كل أيام إقامة داود في الحصن. هل تذكر من هرب إلى مؤاب من بيت لحم أيضا؟ نعم، إنها عائلة آلي مالك التي درسنا عنها في سفر رعوث. وكما تعلم مستمعي، فإن أبا داود هو حفيد رعوث المؤابية، ولابد أن هذا هو السبب الذي جعل ملك مؤاب يعطي ملجأ ليسى وزوجته في مؤاب. والسبب في ترك داود أرض فلسطين والذهاب إلى مؤاب هو عدم الإيمان بقدرة الله على حمايته. هذا ضعف من جانب داود ما كان عليه أن يستسلم له. ألم يكن بإمكان الرب أن يوفر له الحماية؟ نتابع القراءة الآن من الفصل 22 من صموئيل الأول، من العدد 6 وحتى 19.
وسمع شاول أنه قد اشتهر داود والرجال الذين معه، وكان شاول مقيما في جبعة تحت الأثلى في الرامة، ورمحه بيده وجميع عبيده وقوفا لديه. فقال شاول لعبيده الواقفين لديه: اسمعوا يا بنيامينيون، هل يعطيكم جميعكم ابن يسى حقولا وكروما؟ وهل يجعلكم جميعكم رؤساء ألوف ورؤساء مئات؟ حتى فتنتم كلكم علي وليس من يخبرني بعهد ابني مع ابن يسى، وليس منكم من يحزن علي أو يخبرني بأن ابني قد أقام عبدي علي كمينا كهذا اليوم. فأجاب دواغ الأدومي الذي كان موكلا على عبيد شاول وقال: قد رأيت ابن يسى آتيا إلى نوب إلى أخي مالك ابن أخي طوب، فسأل له من الرب وأعطاه زادا وسيف جوليات الفلسطيني أعطاه إياه. فأرسل الملك واستدعى أخي مالك ابن أخي طوب الكاهن وجميع بيت أبيه الكهنة الذين في نوب، فجاءوا كلهم إلى الملك. فقال شاول: اسمع يا ابن أخي طوب. فقال: هأنذا يا سيدي. فقال له شاول: لماذا فتنتم علي أنت وابن يسى بإعطائك إياه خبزا وسيفا، وسألت له من الله ليقوم علي كامنا كهذا اليوم؟ فأجاب أخي مالك الملك وقال: ومن من جميع عبيدك مثل داود أمين وصهر الملك وصاحب سرك ومكرم في بيتك؟ فهل اليوم ابتدأت أسأل له من الله؟ حاش لي، لا ينسب الملك شيئا لعبده ولا لجميع بيت أبي، لأن عبدك لم يعلم شيئا من كل هذا صغيرا أو كبيرا. فقال الملك: موتا تموت يا أخي مالك، أنت وكل بيت أبيك. وقال الملك للسعاة الواقفين لديه: دوروا واقتلوا كهنة الرب، لأن يدهم أيضا مع داود، ولأنهم علموا أنه هارب ولم يخبروني. فلم يرضى عبيد الملك أن يمد أيديهم ليقعوا بكهنة الرب. فقال الملك لدواغ: در أنت وقع بالكهنة. فدار دواغ الأدومي ووقع هو بالكهنة، وقتل في ذلك اليوم 85 رجلا لابسي أفود كتان. وضرب نوب مدينة الكهنة بحد السيف، الرجال والنساء والأطفال والرضعان والثيران والحمير والغنم بحد السيف.
شكرا يا ميسون. يبدو أن شاول هنا قد تكونت لديه عقدة الاضطهاد، لسيما وأنه اكتشف العهد المبرم بين داود ويوناثان ابنه، وكان يتعجب لماذا لم يكشف له رجاله عن هذا الأمر. ولكن يظهر رجل يعرف مكان داود ويخبر شاول بالأمر، وقد تقابلنا معه في خيمة الاجتماع عندما أكل داود من خبز التقدمة. فأجاب دواغ الأدومي، وهذا اسمه، الذي كان موكلا على عبيد شاول، وقال: قد رأيت ابن يس آتيا إلى نوب إلى أخي مالك ابن أخي طوب، فسأل له من الرب وأعطاه زادا وسيف جوليات الفلسطيني أعطاه إياه. بعد تقرير دواغ يقرر شاول أن يستدعي أخي مالك الكاهن. وعندما طلب شاول تفسيرا من أخي مالك عما عمله مع داود، أعطاه جوابا صحيحا، فلم يكن يعلم بأن داود لم يكن صادقا معه. بعد ذلك سنجد أن داود شعر بذنبه بأنه خدع أخي مالك الكاهن. في غضبه لم يسمع شاول للمنطق، بل أمر عبيده أن يذبحوا الكهنة. وعندما رفضوا طلب من دواغ الأدومي أن يقترف هذه الفعلة الشنعاء. فدار دواغ الأدومي ووقع هو بالكهنة، وقتل في ذلك اليوم 85 رجلا لابسي أفود كتان. هذه جريمة نكراء اقترفها شاول، وإذا لم يكن الله قد رفضه بعد فإنه قد رفضه الآن. المرارة والانتقام اللذان نراهما في شاول لا حد لهما. ليتنا نحرص من المرارة اليوم أخي وصديقي. يخبرنا كاتب العبرانيين ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله، لئلا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون. أمر خطير جدا أن تدخل المرارة في نفوس المؤمنين، لسيما من هم في منصب في الكنيسة حيث لا يأخذ المسيح المجد أبدا. نأتي الآن إلى الفصل 23 من سفر صموئيل الأول، حيث يتابع داود هربه مع 600 من رجاله. يتقابل يوناثان مع داود ويشدد يديه في الرب، وداود يمتنع عن قتل شاول في عين جدي. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات 5 الأولى من هذا الفصل.
فأخبروا داود قائلين: هو ذا الفلسطينيون يحاربون قعيلة وينهبون البيادر. فسأل داود من الرب قائلا: أأذهب وأضرب هؤلاء الفلسطينيين؟ فقال الرب لداود: اذهب واضرب الفلسطينيين وخلص قعيلة. فقال رجال داود له: ها نحن ها هنا في يهوذا خائفون، فكم بالحري إذا ذهبنا إلى قعيلة ضد صفوف الفلسطينيين. فعاد أيضا داود وسأل من الرب، فأجابه الرب وقال: قم انزل إلى قعيلة، فإني أدفع الفلسطينيين ليدك. فذهب داود ورجاله إلى قعيلة وحارب الفلسطينيين وساق مواشيهم وضربهم ضربة عظيمة، وخلص داود سكان قعيلة.
كان الفلسطيون في صدد السطو على أهل قعيلة، ولاحظ أن داود يستشير الله قبل محاولاته في تخليص هذا الشعب. كان يحاول حماية الشعب حتى وهو هارب، وعندما عرف شاول أن داود ورجاله محصورين في مدينة مسيجة أسرع بجيوشه للقبض عليهم. ومرة أخرى يستشير داود الرب عن خطة العمل، وطلب منه الرب أن يهرب لأن أهل قعيلة لن يحاموا عنه أمام شاول بالرغم من تخليصه إياهم. عدد 13 يخبرنا: فقام داود ورجاله نحو 600 رجل وخرجوا من قعيلة وذهبوا حيثما ذهبوا، فأخبر شاول بأن داود قد أفلت من قعيلة فعدل عن الخروج، وتفرق رجال داود ولم يتحركوا كجيش منظم. تقول الأعداد من 14 إلى 18 ما يلي: وأقام داود في البرية في الحصون ومكث في الجبل في برية زيف، وكان شاول يطلبه كل الأيام، ولكن لم يدفعه الله بيده. فرأى داود أن شاول قد خرج يطلب نفسه، وكان داود في برية زيف في الغاب، فقام يوناثان بن شاول وذهب إلى داود إلى الغاب وشدد يده بالله وقال له: لا تخف، لأن يد شاول أبي لا تجدك وأنت تملك على إسرائيل، وأنا أكون لك ثانيا، وشاول أبي أيضا يعلم ذلك. فقطعا كلاهما عهدا أمام الرب، وأقام داود في الغاب، وأما يوناثان فمضى إلى بيته. لاحظ مدى أمانة يوناثان لصديقه داود وكيف كان يشجعه. خلاصة قول يوناثان: إن شاول يعلم بما سيحدث وكيف أن داود سيصبح ملكا بدلا منه، إلا أنه يقاوم ويحارب ذلك، وهو بذلك يسير ضد إرادة الله. أما يوناثان فكان يعبر عن استعداده لعمل مشيئة الله. كم كان رائعا يوناثان هذا، وهو يذكرني بيوحنا المعمدان الذي قال عن المسيح: ينبغي أني أنا أنقص وهو يزيد. عدد 19: فصعد الزيفيون إلى شاول إلى جبعة قائلين: أليس داود مختبئا عندنا في حصون في الغاب في تل حخيلة التي إلى يمين القفر؟ يعزم شاول على التخلص من داود ويساعده في ذلك الزيفيون الذين وعدوا بتسليم داود إليه. عدد 26: فذهب شاول عن جانب الجبل من هنا، وداود ورجاله عن جانب الجبل من هناك، وكان داود يفر في الذهاب من أمام شاول، وكان شاول ورجاله يحاوطون داود ورجاله لكي يأخذوهم. كان شاول يحاصر داود عند هذا الحد، وكان سيقبض عليه حتما لو لم يستدعى لمحاربة الفلسطينيين في وطنه. وهذا يكشف عن توقيت الله الكامل الذي يخلص داود مرة أخرى. شكرا لله لأنه يعتني بأولاده ويقودهم ويرشدهم على الدوام، وهو يريد أن يعتني بك صديقي إذا سمحت له بذلك.